ولد متى حفظها؟
كانت الأمهات في الصغر قبل أن تذهب للكتاب أو تذهب للدرس يحفظونكم الشعر.
نعم.
جميل.
وينتهجون لذلك مناهج مختلفة، منها استغلال الليل. إذا أقبل الليل ونحن أهل بادية، فقبل أن تأتي البهائم والمواشي وقبل حلبها وقبل العشاء استغلوا هذا الوقت لتحفيظ الأطفال بعض الأشعار.
جميل يا شيخ. طيب هذه الفترة هل تذكر منها ما يعني الأشعار اللي كانوا يحفظونكم، الأبيات التي كانوا؟
نعم، في ذلك الوقت كثيرا ما يكون ما يحفظه الأطفال من الشعر، ما الشعر الجاهلي الذي يستشهد به في العلوم اللغة العربية، مثل شعر شعراء الستة الجاهليين، معلقات بقية العشر الطوال وغير ذلك، وإما المدائح النبوية والقصائد التي قيلت في مشاهد الإسلام الكبرى.
جميل. طيب هم الشعر الجاهلي كان مقدم هناك بالإجماع؟ ما هناك
طبعا، لأن الاستشهاد به إجماعي كما قال السيوطي في المزهر، لا خلاف أن أهل الجاهلية يستشهدوا بأشعارهم، وكذلك أهل صدر الإسلام، مختلف في الفرزدق وجرير والأخطل ومن على شاكلتهما، فقبلهم من بعدهم وأباهم من عاصرهم، إذ كما يقال المعاصرة تمنع المناصرة.
وأنت ترى شيخ متى يعني، هل ترى بهذا القاعدة قاعدة وقت الاستشهاد وتحديده وكذا ولا؟
لا لا أرى ذلك، لكن المغلدون لا يستدلوا بأشعارهم لأن فيها كثيرا من اللحن الذي ضرب الناس عليه وشاع في ألسنتهم عندما اختلطت اللغة العربية بغيرها من اللغات. وقديما عندما زار أحد الشعراء النجديين البصرة فأنشدهم بعض أشعاره، وكانت بداية تطور النحو ذاك في بداية الدولة الأموية، استنكروا عليه فغضب من ذلك، ولما قفل راجعا إلى أهله أنشأ قصيدة يقول فيها: ماذا لقيت من المستعربين ومن قياس نحوهم هذا الذي اخترعوا، إن قلت قافية بكرا يكون لها معنى يخالف ما قاسوا وما ذرعوا، قالوا لحنت، فذاك الحرف منتصب وذاك منخفض وذاك مرتفع، وحرشوا بين عبد الله واجتهدوا وبين زيد فطال الضرب والوجع، فقلت واحدة فيها جوابكم والحق حيث يقال الحق يتبع، ما كل قولي مشروحا لكم فخذوا ما تفقهون وما لم تفقهوا فدعوا، حتى أعود إلى قوم الذين غذوا بما غذيت به والرأي مجتمع، إني غذيت بأرض لا تشب بها نار المجوس ولا تبنى بها البيع، لا يطأ الهر والخنزير تربتها لكن بها الرئم والرئبال والضبع. فهو ظن أن هذا من أعراض الحضارة مما هو منقول من الحضارات الأخرى كأنه مترجم، فلذلك استنكره.
لكن تراه محق شيخ في دعوة على النحاة وعلى
لا، ليس الحال كذلك، بل من الناس من يغلو في بعض الأمور، كما حصل لبعض النحاة في غلوهم في النحو. لكن بعض الشعراء أيضا يتساهل فيجد النحاة عليه مأخذا، كالفرزدق لما قال: قد عجبت مني ومن يعيليا لما رأتني خلقا مقلوليا، فأنكر عليه عبد الله بن الحضرمي وقال: كان لازم أن تقول ومن يعيل، وتصغير يعلى، ويعيليا أضافه إلى ياء المتكلم ولا يقصد ذلك، فظنه مثل الاسم المنقوص وهو الواقع مقصور، فالتبس هذا على الفرزدق فهجاه بقصيدة يقول فيها: ولو كان عبد الله مولا هجوته، ولكن عبد الله مولا مواليا، فوقع في نفس الخطأ فعاده مرة أخرى، لم يفرق بين المنقوص والمقصور.
لأنه في بعض النقاد يعني علماء اللغة وكذا يعني المهتمين بالأدب أو كذا يعني يذهب إلى أنه بعض النحاة أفسدوا فعلا الشعر وتطلبهم الإعراب والنحو، وتركوا المعاني وتركوا أشياء كثيرة ربما كانت تقدم
لم يتركوها، لكن مع ذلك بعضهم حصل منه غلو في بعض الأمور، لأن النحو في بدايته كان على مدرستين: المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية. فالمدرسة البصرية كانت تعتمد قواعد معينة يأخذونها بالاستقراء من لسان العربي ويردون إليها كل ما خالفها بالتأويل، والمدرسة الكوفية كانت تعتمد على السماع، فكلما وجدوا شاهدا جعلوه أصلا وقاسوا عليه غيره، ولو لم ينطق به العرب إلا مرة واحدة.
جميل. طيب خلينا في ما دام احنا في البدايات يا شيخ، ماذا تذكر من تلك المحفوظات اللي كانوا يحفظونكم إياها في
أنا لا أدري متى حفظت مثلا قفان ابكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، متى حفظت المعلقات، لا أذكر متى حفظتها بالضبط. وكذلك كثير من الأشعار حسان بن ثابت رضي الله عنه وغيره، مثلا شاعر كعب بن زهير، بانت سعاده وقلب اليوم المتبول ومتيم إهرها لمثل مكول، وما أدري في أي عام حفظت هذا الشعر. وكذلك أشعار بعض الأقارب والأجداد فقد حفظناها صغارا ولا ندري متى حفظناها. وبعض الأشعار التي كان الناس يتعمدون تحفيظها للصغار، مثلا نحن أهل بادية نعتمد على الكلى والعشب، فإذا جاء القحط لم يكن للناس ملجأ إلا الدعاء، فيقول شعراء قصائد استسقائية ويحفظونها للصبيان لأن الصبيان ليس لهم ذنوب، فإذا دعوا بها كان ذلك مرجاة للإجابة. فنحفظ كثيرا من القصائد الاستسقائية لأجدادنا ومشايخنا حفظناها في الصبا ولا ندري متى حفظناها.
أبيات منها لو يحفظ
مثلا لأحد لجدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، يقول الحمد لله ندعوه كما ورد تعبدا ونرجي منهما وعدا، ما كان ذاك لتذكير نذكره كلا، وليس لتنبيه ولا لبدا، فلا يضل ولا ينسى الإله، ولا يجوز كلا على الله البدا أبدا، دعاه قوم وقوم فوضوا، ولقد دعاه قوم بتعريض كما اضطردا، يا ربي يا ربي يا ربي اسقنا وقنا، واجعل لنا ذاك للتكريم لا لردا، غيثا مغيثا هنيئا ما هنيئا واسعا طبقا بالأمن واليمن، لا ريحا ولا بردا، كما أسلت لعمر النيل مصر وما أجريت دهلة إفضالا وما بردا، نستغفر الله رب العالمين كما أننا نوحد لم نشرك به أحدا. ويقول يا رب من بفضل غير ممنون، يكون بالأمر بين الكاف والنون، من مالك الملك مبذولا بلا عوض، وليس من مال عبد غير مأذون. ويقول ورجي من الرحمن عود طلالي، حلال بأجزاء التلال، حلالي تفيء عليهم بالظلال، غوارم وتغدو عليهم مثلها بظلالي، هم كابدوا بأس المحول فزلزلوا، وولوا شلالا تقتدي بشلالي، بصوب سوار غاديات الروائح تؤوب إلى سبع بكل هلالي، فتصبح أرض المسلمين جميعها زرابي نور بين فيض زلالي، وأخصاص طلاب العلوم أمامهم موقرة من هيبة وجلالي، وأكثر طلاب المدارس همه بيان حرام أو بيان حلال إلى آخر.
طيب جميل يا شيخ.
لكن فيها إبداعات كثيرة، مثلا أحد أجدادي لم أدركه طبعا، جدي من قبل الأبي والأم، لكن يقول في قصيدة استسقائية: أي أمريك ما تركت السؤال، أرشادا حسبته أم ضلالا، أحياء وما استحيت المعاصي، أم رضا تحت حكمه واتكالا، أن تظن الظنون بالله جهلا، وهو ما شئت عزة وجلالا، ثق بوعد الكريم وارغب إليه، وارجو منه الإنعام والإفضال، رغبة فيه وافتقارا إليه، وانقيادا لحكمه وامتثالا، واستغيث من ينزل الغيث في المحل، ومن ينشئ السحاب الثقالا، ربنا اغفر لنا الذنوب التي أرتجت دون الحياة بها الأقفالا، ربي إني أرى وأنت تراها، فأغثها الإفال والأشوالا، رزحا كاد حين جبت ذراها، شفرة المحل أن تجب المحالا، والعجاجيل كالفراخ بغاها، بكؤ أماتها العجاف هزالا، أشفقت أن تكون منها يتاما، حين أشفقنا أن يكن ثكالا، وأرى أمة من الناس أمسوا لرحى الأزمة الطحون ثفالا، هزمتهم جنود محل دهتهم، صابروا بأسها فولوا شلالا، لم يجد فلهم لدن جل عن مغناه إلا الصحاصح الأفلالا، يستهبونها جنوبا فحادت عن هدى قصدهم وهبت شمالا، غذلها أرضها فلم تبغي عنها حولا نحو بلدة وانتقالا، ربنا ابسط لنا فإنا بسطنا أيدي الفقر والخضوع النوالا، وتدارك منا الذماء بسقيا رحمة قبل ما بلغت النكالا، وأزل ما يذيل وجها مصونا، وأنل ما يصون وجها مذالا، فاسقنا صيبا هنيئا مريئا، طبقا واسعا سكوبا سجالا، نافعا يرعب المراتع نبتا ناضرا، والنهاء عذبا زلالا، ينتحي باليمين نحو ربى الكرب، وبالمرسيين يلقي الشمالا، فترى غبه البلاد كستها صيغة صاغها الربيع جمالا. وفيها إبداعات أخرى، حتى فيها من نوع البديع اللفظي أشياء جديدة، مثل الشيخ محمد المامي رحمة الله عليه، مع أن قصيدته مرتجلة هي 14 بيتا، إذا أخذت الحروف الأوائل من كل بيت جاءتك أدعوني أستجيب لك.
مرتجلة يعني قالها أمام الناس؟
نعم.
حاضر ال
نعم. وإذا أخذت من آخر بيت الحروف الثواني جاءتك أيضا أدعوني أستجيب لك.
عجيب.
يقول أدعوك يا خير مرجوب ومأمولي ومستغاث ومدعوب ومسؤولي، دعاء مضطرب أعيت مذاهبه حسا وحالا عن الأسباب معزولي، عوذا بربي من جدب ومن جرب ومن قنوط وصيف غير مطلولي، ونعمة في بساط الزهر نافرة من محض سخط من الجبار محلولي، نيل الكريم جدير أن يفيض على تلك المحول ذوات العرض والطول، يا من يجيب دعاء المضطر كيف دعا ويكشف السوء عن شؤث الأراميل، أسبل علينا غيوثا منك غيث هدى وغيث ماء وغفران وتبديل، سترا جميلا على الزلات عودنا إياه حلمك والإظفار بالسول، تجبرت ثلمات المؤمنين به والوحش والطير والأنعام والميل، جبرا به تأخذ الأنعام زخرفها والأرض زينتها من بعد تعطيل، بل أظهر الشكر عنه كل ذي نكد من المواضع كاللابات والميل، لكن الجمادات يحكي شكر ألسنها أقوال ستة أعراب مقاويل، كم بلدة ميت نحيا ربنا بحيا فزينت برياض ذات تكليل، مالت بفائح نشر المصطفى طربا صلى عليه مصفي كل مقبول.
اللهم صل وسلم عليه. هذه في وقفة قالها يعني حاضر وقالها.
نعم. ولكن كثيرا ما يرتجلون الشعر في الاستسقاء فيجيبهم الله بالاستغاثة. نعم. الشيخ سدي رحمة الله عليه ارتجل قصيدة من 80 بيتا وفي آخرها امتلأ المسجد مطرا فاضطر لقطع القصيدة.
الارتجال 80 بيت ارتجالا.
نعم.
طيب يا شيخ فسر لي هذه يا شيخ، الحقيقة أنه مثل هذه الأشياء مدهشة، لكن هل تصدق هذه البقولة يعني يا شيخ، أنه يعني بعض النقاد أو بعض الناس يصف الشعر شعراء موريتانيا أنه أكثر الشعر نظم في موريتانيا، لما تبحث في تضاعيفه لا تجد اللمسة الإبداعية الفنية الحقيقية للأدب؟
هذا غير صحيح، لكن فقط القضية هنا قضية المشارقة يتذوقون الأدب بإلقائه والموريتانيون لا يهتمون بالإلقاء، فنحن لا يهمنا إلقاء الشعر إنما يهمنا جوهر الشعر، ولذلك الإبداع فيه كل ما ليس فيه إبداع ولا تجديد لا يعتبرونه شعرا، بالعكس. أنا خال أمي محمد الأمين بن الددو رحمة الله عليه مرة من المرات زار العاصمة نواكشوط، وكان أحد الشعراء أتى ليمدح الإمام بالداه بن البصيري وهو الإمام الكبير في المدينة، فأتاه بقصيدة فقال دعها حتى يأتي الشيخ محمد الأمين تنشدها بين يديه. فلما جاء الشيخ قال الشيخ بالداه هنا الشاعر، فقالوا ها هو ذا، فقال هات ما عندك، فأنشد البيت الأول فأسكته الشيخ وقال اسكت نتف الله جبونك ليس هذا الشعر شيء جديد.
اي والله شيخ، لكن يعني
كثير من الناس يتصورون ان كل كلام موزون مقفل فهو شعر، وهذا غير صحيح، ونحن كنا في ايام الصبا اذا قلنا كلاما موزونا مقفلا صحيح العربيه ولكن ليس فيه ابداع ضربنا عليه ودبنا.
جميل والله. طيب
يعتبرونه الا اساءه،
لا بد ان يكون فيه شيء من الابداع في تقويم. طيب شيخ، جدك طبعا سنعود له، لنا وقفات مع جدك الحقيقه الذي لازمته تقريبا أكثر من 9 سنين أو قرابتها، ولا في مواقف طريفة مع جدك سنتعرض لها فيما بعد، لكن ما دام احنا في البداية، وكانوا هل كانوا يلزمونكم بحفظ هذه المطولات إلزاما أم يترك لكم يعني مساحة للاختيار؟
هذه بحسب همة الشخص وعناية أهله به، بعض الناس يلزمون بها ويضربون عليها كما يضربون على القرآن والسنة والمتون العلمية، وبعض الناس تأتي هكذا الاختيار.
طيب المؤثرات الأولى يا شيخ في حياتك الأدبية، الشيخ محمد بمن تأثر؟ بشخصيات، بكتب، في تشكيل حياته الأدبية الأولى؟
كل هذا حاصل فيه، الشخصيات التي تربيت حولها وفي أكنافها، الشيخ محمد علي، الشيخ محمد سالم، الوالدة حفظها الله، عدد من الشعراء الذين كانوا يأتون إلينا من المختار بن حامد وغيرهم، الكتب التي كنت أقرأها وأنا صغير مثل الكامل المبرد ومثل كتاب بهجة المجالس لأبي عمر بن عبد البر ومثل كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة ومثل كتاب الأمالي وذيل الأمالي لأبي علي بن قالي، وهذه الكتب أثرت فيه تأثيرا بالغا. ثم بعد ذلك وصلت إلى كتب أخرى كان لها أثر أيضا جديد مثل كتاب الذخيرة بن بسام ومثل كتاب الكتب الأندلسية عموما من الكتاب
هذا قرأتها في تلك المرحلة.
نعم في الصباة قبل العشر،
يعني كانت متوفرة في مكتبة الوالد، في مكتبة الجد، محاضرة هذه الكتب الأدبية المطولات موجودة وتقرأ في تلك
السنة، وكانت أيضا تحفظ، والدة تحفظ بعض هذه الكتب.
نعم. طيب يا شيخ، متى اكتشف الشيخ محمد أنه يستطيع يكتب الشعر أو يقول شعر؟
إذا كان الشعر بمعناه الحقيقي فلم أكتشف ذلك إلى الآن، وإذا كان الشعر بمعناه الكلام الموزون المقفى فقد كنت من بدايات الصبا لمحاولات.
لا بس هذا ينقض قولك الأول يا شيخ،
كنا نؤدب عليه إذا قلنا، لكن ليس
معنى ذلك أننا
لكن ليس معنى ذلك أننا نأتي بما يرضون عنه.
طيب في أي سن بالضبط كتبت
بدأت تحاول؟ أول شيء أذكره هو أنا في الخامسة تقريبا،
في سن الخامسة.
نعم.
تذكر من هذه الأبيات شيء؟
لا أبيات عادية من...
حتى لو عادية، بعضهم يسميها خربشات الصبا والأدباء إذا كان يبغى.
لا أذكر منها شيء يستطيع يصلح لي،
يصلح حلقتنا، بس لو بيتين منها.
أنا أذكر مرة أن ذهب بعض طلاب المحضرة عندنا، فذهبوا إلى قوم عندهم مناسبة اجتماعية فأعطوهم شاة فحملوها على جمل فكادت تموت، فبادروا لذبحها وتأثروا بالمشهد، فجاءنا الخبر وأنا صغير، فقلت بعض التلاميذ الذين صالوا وقد جعلوا الشاة التي قد نالوا إزاء وخلف رديف منهم فاحبنطأت وذبحت شاتهم. فبيات مثل هذه من خربشات.
جميلة والله يا شيخ. وفي هذا اللفظ اللي ذكرته ذوبك إيش؟
أحبنطأت.
هذه تسوى كل الأبيات، يعني لو ما في هذا اللفظ جميل. أثر الشعر الجاهلي حضر عندكم في
طبعاً.
في
الكتاب أيضاً هذه المتون العلمية تؤثر. أحبنطأ هذا اللفظ تابع ابن مالك في لامية الأفعال.
بالله.
وأحبنطأ أحوان صلى سلنقاء تمسكن سلقاء قلنا سجورة بتهر ولتم ارتحلة.
لا هذه مجنبة يا شيخ ما نبغاها. طيب القصيدة التي شعرت أنك رضيت عنها في 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 مرحلة الصبا أيضا؟
لا ما أقول إني راضي عن شيء، لكن من مما رضي عنه الآخرون من ذلك مثلا في أيام الصبا خطاب للأرض التي نشأت ولدت فيها ونشأت فيها، أقول فيه أيا شهلات إن لنا ولوعة بأنجاد يحف بها الثمام وأوهاد يميس الطلح فيها وسرح شاب خالطه البشام.
يا سلام
يا البشام، يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام.
البشام عندكم؟
نعم.
ما شاء الله. والبيشم؟
لا البيشم لا،
احنا عندنا في مناطقنا البشام والبيشم، والبيشم أطعم من البشام، يعني نكهته أكثر ولكنه عزيز قليل.
البشام كثير.
طيب يا شيخنا يا شيخ محمد، الشعراء الجاهليين اللي عشت معهم في فترة الطفولة، منهم استحوذ عليك أو كان مقدم عندك أو كنت تأنس به أو تأنس بشعره؟
أنا كنت يعجبني من الشعراء الجاهليين بعض شعري ثلاثة، زهير إذا مدح فكان مديحه أتصور فيه الصفات الحميدة العربية المحمودة وصفات الشهامة والسيادة، سواء منها ما يتعلق بالحلم وما يتعلق بالشجاعة وما يتعلق بالكرم. فمثلا قوله في حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري: وأبيض فياض يداه غمامة على معتفيه ما تغب نوافله. هذه الأوصاف فيها كثير من الشهامة وبالأخص فيما يتعلق بحلمه. يقول: وذي نسب نائم بعيد وصلته بمال وما يدري بأنك واصله، وذي خطل في القول يحسب أنه مصيب فما يلمن به فهو قائله عبأت له حلما وأكرمت غيره وأعرضت عنه وهو باد مقاتله.
الله أكبر. الله أكبر.
حذيفة ينميه وبدر كلاهما إلى باذخ يعلو على من يطاوله، ومن مثل حصن في الحروب ومثله إكرام ضيفنا أو لأمر يحاوله. لكن يقول فيها في وصفه أشياء رهيبة جدا في الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، أنه يقول: في يقول رددت بمعروف من القول صائب إذا ما أضل الناطقين مفاصله.
الله.
ففي مدحه كانت تعجبني هذه الأشياء، وكذلك قوله في هرم بن سنان في قافيته بل اذكرا خير قيس كلها نسبا وخيرها نائلا وخيرها خلقا القائد الخيل منكوبا دوابرها قد أحكمت حكمات القد والأبقى غزت سمانا فآضت ضمرا خدوشا من بعد ما جنبوها بدنا عقوقا يكلف شأو امرأين قدما حسنا نال الملوك وبذا هذه السوقا هو الجواد فإن يلحق بشأوهما على تكاليفه فمثله لحقا ويسبقاه على ما كان من مهل فمثل ما قدما من صالح سبقا غر أبيض فياض يفكك عن أيدي العنات وعن أعراقها الربقا وذاك أحزمهم رأيا إذا نبأ من الحوادث غاد الناس أو طرق فضل الجياد على الخير البطاء فلا يعطي هنالك ممنونا ولا نزقا قد جعل المبتغون الخير في هرم والسائلون إلى أبوابه طرقا وليس مانع ذي قربا وذي رحم مالا ولا مستكف خابط ورقا إن تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة منه والندى خلقا.
الله أكبر.
لو نال حي من الدنيا بمكرمة أفق السماء لنالت كفه الأفق.
الله أكبر. نعم. وهو لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم بآبائهم أو مجدهم
قعدوا. صحيح. لكن أعجبني وصفه هذا. كذلك كان يعجبني شعر النابغة إذا اعتذر وإذا قطع المسافات، فأشعار النابغة مؤثرة عندنا جدا. فمثلا قوله في ميميته بانت سعاد وامسى حبلها انجذما واحتلت الشرع فالأجزاع من إضما إحدى بليين وما هام الفؤاد بها إلا السباها وإلا ذكرة حلما ليست من السود عقابا إذا انصرفت ولا تبيع بجنبي نخلة الأدما غراء واملح من يمشي على قدم حسنا واملح غراء واحسن من يمشي على قدم حسنا واملح من حاورته الكلمه لاخره. وكذلك قصيدته التي فيها كتمتك ليلا بالجمومين ساهرا وهمين هما مستكنا وظاهرا حادث نفس تشتكي ما يريبها وورد هموم لم يجدن مصادرا. وكذلك اشعاره الاخرى في النعمان واعتذاراته إليه.
جميل. طيب
أما الأمر الثالث
صاحبهم الثالث
فقد كان لعنترة بن شداد بن عمرو بن شداد تأثير شديد وبالأخص في فروسته وحماسته فكان يعجبني ذلك.
طيب من عنترة لازم تعطينا منه يا شيخ ما سيرته؟
نعم، بالنسبة لعنترة كان يعجبني من شعره عدا معلقته قصائد أخرى، مثلا منها قوله عجبت عبيلة من فتى متبذل عار الأشاجع شاحب كالمنصلي. وكذلك قوله في فائيته ألا هل أتاها أن يوم عراع شفا سقما لو كانت النفس تشتفي. وكذلك نونيته كثير من قصائده التي فيها هذه الحماسة وفي هذه الرجولة والفتوة كانت تعجبني.
خليني ما دام انه عنتره يعني ذكرتني به، انا ترى احب عنتره لانه فارس وفي شعره مروءه ومبادئ الحقيقه.
نعم.
يعني يكفي بيت السيار
حتى يواري جارته مواه.
الله. نعم. يقول في ابيات له، طبعا عنتره كثيرا ما يعني انتحل عليه وقيل عليه شعر، لكن بعض الشعر المنتحل انا ادعو للمنتحلين لانه صار ابداع، يعني قيد ابداع حقيقي جميل. فمن الأبيات الطريفة التي أعجبتني له يقول في أبيات، يقول كم يبعد الدهر من أرجو أقاربه عني ويبعث شيطانا أحاربه فيا له من زمان كلما انصرفت صروفه وفتكت فينا عواقبه دهر يرى الغدر من إحدى طبائعه فكيف يهنى به حر يصاحبه جربته وأنا غر فهذبني من بعد ما شيبت رأسي
أقاربه
تجاربه. ثم يأتي لأبيات تنشعك تذهبك في السماء، كم ليلة سرت في البيداء منفردا والليل للغرب قد مالت كواكبه سيفي أنيسي ورمحي كلما نهمت أسد الدحال إليها مالا جانبه ثم يسترسل في بقية الأبيات إلى النهاية. وأبيات الطريف
هذه ليست له لكنها جميلة. نعم.
أي هو أقول لك أنا من الأبيات المنحولة له أيضا جميلة. حصاني كان دلال المنايا فخاض غمارها وشرى وباع.
نعم.
سيفي كان في الهيجة طبيبا يداوى رأس من يشكو الصداع. طيب خلينا ما دام انت اخترت الثلاثة الجاهليين هذولا، النابغة الجعدي ما له كان حضور في تلك
النابغة ليس من أصحاب من الستة الجاهليين الذين جمع على عالم ودواوينهم واشتهروا. فالنابغة الجعدي صحابي رضي الله عنه، ومن الذين قالوا شعرا في الجاهلية وشعرا في الإسلام، إنه يقول ومن يك سائلا عني فإني من الشبان أيام الخناني مضت مئة لعام ولدت فيه عشر بعد ذاك وحجتان ومن المعمرين. نعم، لكن بالنسبة لهؤلاء هم الذين لهم مكانتهم الخاصة.
طيب ال- 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 الكتاب كتاب يعني من الكتب هذه اللي قرأتها في الصبا غير المطولات، يعني الكتب المشتهرة، كتاب في الأدب يعني كان جميل وتعيد قراءته بين فترة أخرى أو تعود له بين فترة أخرى،
هو كتاب أبي علي القالي
الأمالي.
نعم.
تقدمه على الأغاني.
نعم، لأن الأغاني إنما هو مختص بالأصوات وما ينشد فقط، والأمالي فيه القصص وفيه الطرائف وفيه أيضا غريب اللغة وفيه شرح الكلمات اللغوية.
طيب يحضرك شيء من الأمالي مقطعات أو شيء حفظته مختارات من الأمالي؟
كثير جدا من الأشعار التي فيه كل ما فيه كل من الأشعار تقريبا.
أعطيني منها شيء، بقي دقيقتين تنتهي الحلقة، أعطينا بس من الأمالي مختارات.
نعم، هو أبو علي رحمه الله لما كانت عنده الجمهرة لشيخه أبي بكر بن دريد فذهب بها إلى الأندلس فاضطر لبيعها، كتب عليها أنست بها 20 عاما وبعتها وقد طال وجدي بعدها وحنيني وما كان ظني أنني سيبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لعجز وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائمة من رب به النظرين. ولكن مما ذكره كثير من الأشعار المتعلقة بالحمام وأيضا ما لديك من الولع بالخيل، أدب الحمام أيضا وأدب الطيور
لها
تأثير لدينا، لأننا نعيش معها. ونذكر قول الشاعر شجاع قلب الخلي فقال غنى وبرح بالشهي فقال ناح.
الله،
هو مثلا يقول ألم تسمعي أي دعد في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هدير وتجاوبن في عدانة مرجحنة من السدر رواها المصيف مسيل فهيجن لي أشواق جمل وإنما يهيج هوا جمل علي قليل. لبيت لها قافيتان بالراء واللام.
جميل.
ألم تسمعي أي دعد في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هديل أو هدير تجاوبن في عدانة مرجحنة من السدر رواها المصيف غدير أو مسيل
أو مسيل
فهيجن لي أشواق جمل وإنما يهيج هوا جمل علي قليل أو يسير.
نعم.
وكذلك قول الآخر بكاء حمامات لا يقول في الأبيات التي ذكرها هو أبو علي بن الأمالي في ذكر الحمام يقول كنا حمامات جميعا بقفرة فأصبحنا شتى ما لهن قرين. يقول فيها في وصف بكاء الحمامات.
بنقطع عليك يا شيخ لأنه الوقت وقت الحلقة انتهى، ولكن سنصل الحلقة القادمة بحديث الحمام وحديث الخيل. يعني المشاهد الكريم أريد أن أخبره بمعلومة قد أخبرتني بها قبل الحلقة، أنك تمتلك خيل وتركب الخيل، والخيل في أجدادكم تقريبا من 5 قرون أو أكثر نسبها ثابت ومعروف. سأزورك إن شاء الله وأنظر في هذه الخيل. أيها المشاهدون الكرام، استودعكم الله إلى الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قريب على بعد أنا منك في الأسرى بدوية قفر بهاجية في الحسرة.
الله.
يذكرني حالي وحالك قولة لفارس حمدان الذي كابد الأسرى يضحك مأسور وتبكي طليقة فصبرا فإن العسر يستصحب اليسرى.
الله. كيف وجدت الانفرادي طيب؟
انفراد مريح جدا.
سبحان الله، كثير من الناس يقول أقصى شيء الانفرادي.
نعم، الانفرادي سبحان الله هو أريح الشيء. أنا ما أحس بسعادة مثل ما أحس بها عندما أسمع الأبواب قد غلقت ووضعت السلاسل عليها وقد سدت الأبواب عن المخلوقين. كانت الدنيا 5 أبواب تغلق، فيسمع إغلاق الباب الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، آخر شيء يسمع الخامس، فأرتاح راحة شديدة لهذا. مرة من المرات أنا طفل صغير كان يجلسني في حجري وقد توفي أحد المشايخ كبار العلماء وذهبنا لتعزيته ناس فيه، ونحن في الطريق والسيارة تمشي على طريق غير معبد، فكان يقول بيتا ويمشي يبلغني هذا البيت ليحفظه.
يقوله
بيت واحد ارتشاء إنشاء،
إنشاء
يعطيني بيت وبعده بيت وبعده بيت حتى كملت القصيدة. فلما أتينا فاجأني في الملأ وأنا طفل صغير ملابسي خفيفة جدا، قال لي أنشر هات القصيدة.
عجيب والله، اللي أنشرك اللي قالها في السيارة.
نعم
أيوة.
فكان لا بد من إنشادها.
كيف كان يدربك على رجال الشعر؟
في بعض المواقف يأتي مثلا فيقول قل في هذا الموقف،
يعطيك المعنى؟
لا،
أو يقول
مثلا يحصل حالة حادثة مثلا يريد تدوينها أو موقف معين فيقول قل مباشرة.
ذكريات من صبانا الأولي لم تزل ريانة لم تذبلي كلما